أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسلم يوم 41 الظهر في منتصف الشهر، ولو قصد الغسل منه ولو قصد الكلام طبعا في حالة نيتي، في حالة يعني غسل واحد ونية الجميع. خب، تكلم عن بعض الفرع، مضطرين نقرأ الفرع اللي قبل حتى يتضح الفرع الذي بعده. وكذا لو قصد ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزاء غسل واحد بقصد الجميع، يغتسل غسل واحد قاصدا به جميع هذه الأغسال. خب، وكذا لو قصد الجماعة، التفت في الفرع السابق، اجتمعت عليه أغسال متعددة قصدها جميعها بهذا الغسل، أتى بغسل واحد لكن قصد بهذا الغسل نية الجميع، يعني غسل الجنابة مفترض امرأة، غسل الجنابة والحيض مثلا مس الميت وما شابه ذلك. خب، وكذا لو قصد الجنابة فقط، يعني انه ماذا لو قصد الجنابة فقط ايضا يجزي ويكفي. نعم، الجنابة فقط يكفي عن الباقي بلا اشكال. خب، وكذا لو قصد الجنابة فقط ولو قصد غير الجنابة. خب، قصد مثلا افترض امرأة قصدت غسل الحيض، او رجل قصد غسل مس الميت، او قصد مثلا الغسل المنذور او ما شابه ذلك، او غسل الاحرام على القول بوجوبه كما ذهب اليه البعض. خب، ولو قصد غير الجنابة فلا اشكال في اجزائه عما قصده، فلا اشكال في انه يجزيه عما قصده، يعني عن غسل الحيض مثلا لو كانت المرأة نوتت غسل الحيض. خب، لكن هل يكفيها عن غسل الجنابة؟ هي عليها حيض وجنابة، هل يكفيها عن غسل الجنابة أم فقط يكفيها عن غسل الحيض؟ بالنسبة إلى غسل الحيض عند كل الفقهاء، هي نوات غسل الحيض، فعند كل الفقهاء أن هذا الغسل ماذا؟ يكفيها. خب، فلا إشكال في إجزائه عما قصده. خب، وفي إجزائه عن غيره كلام نقاش بينهم، والأظهر هو الإجزاء، الأظهر عند السيد هو الإجزاء. وعليه فهذه المرأة لو نوت غسل الحيض عند السيد الثاني يكفيها عن الجنابة أيضا، وإن كان عند بعض الفقهاء يخالفون في هذه المسألة. نعم، في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال. خب، هذا خصوصي خصوص غسل الجمعة، يقول هل أن أي غسل نوقعه في يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى الزوال، الغسل هو هذا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. خب، لو اغتسلت انا غسل الجنابه مثلا، او غسل مس الميت مثلا، او اي غسل اخر، هل يكفي عن غسل الجمعه او لا يكفي؟ يقول في اجزائه عن غسل الجمعه بدون ان الحظ غسل الجمعه ولو باللحاظ الاجمالي في اجزائه اشكال، وعليه فيبقى الاستحباب. خب، هنا نحن لا نقول بوجوب غسل الجمعه، لو كنا نقول بوجوب غسل الجمعه كما ذهب اليه بعض القدماء لقلنا يجب عليه ان يغتسل غسلا اخر، لكن الحال ان المشهور بين المتاخرين هو الاستحباب. صحيح، فيقول في هذه الحاله يثبت الاستحباب مجددا، ولم يرتفع الاستحباب، لم يرتفع الاستحباب. نعم نعم، لا لا يتصور الاحوط وجوبا، التفت يا ثبوت التردد، التفت معي، مو في كل مسألتين يجي إشكال عن احتياط وجوبي، حسب المورد. هنا أساسا غسل الجمعة وحكمه الشرعي هل هو وجوب أو استحباب؟ استحباب. هل يمكن أن نقول الأحواط وجوبا ثبوت غسل الجمعة؟
لا، قد
الأحواط وجوبا عدم الاجتزاء به احتياط وجوبي في بأي معنى. هذا بدل لو كان منذورا يمكن التصور، فتياي لو كان غسل الجمعة منذورا نذرت لله أن أغتسل غسل الجمعة هل يكفي لحظة وجوبا عدم الاكتفاء في هذا المورد؟ أما لو كان على حكم الاستحضار الأولي فما يتصور أن الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به، تردد عنده في الاجتزاء به، بس هو أساسا الحكم ترخيصي فيه. استفدت ما مقصودي؟ أقول هنا أساسا هو السيد هنا يتردد في المسألة، هل يجزي أو لا يجزي، يتردد. مقتضى الاحتياط وعدم الإجزاء، عدم الإجزاء صحيح أو لا؟ لذلك نقول يستحب لك أن تغتسل مرة أخرى. متفق؟ لو كان متعلق لو كان غسل جنابة عفوا غسل لو كان غسل الجمعة منذورا، نذرت لله أن أغتسل غسل الجمعة ثم اغتسلت الجنابة ما بين الطلوع والزوال، هل يكفي؟ فما يصير الأحوط وجوبا على الكفاية. أما في الصورة العادية أساسا هو حكم غسل الجمعة مستحب، فعندما يشكل في إجزائه يشكل في إجزاء ذلك الغسل الذي أتيت به عن الغسل المستحب، فما يصير المقتضى أن الأحوط وجوبا هو الإعادة، يصير الأحوط استحبابا. شنه أعيد مرة أخرى، مقتضى يصير الاحتياط الاستحبابي ما يصير الاحتياط وجوبي. يعني عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون غسل الجمعة منذور، والحالة الثانية أن يكون غسل الجمعة عادي ليس بمنذور. أنت الآن تريد أن تغتسل غسل الجمعة، والحال أنك قبل ربع ساعة أو خمس دقائق اغتسلت غسل الجنابة، هل غسل الجنابة الذي اغتسلته يكفي عن غسل الجمعة أو لا يكفي؟ هنا مورد الإشكال. فقلنا إذا كان غسل الجمعة واجب بالنذر فلحظة وجوبا هنا عدم الاجتزاء، فيصير لحظة وجوبا شنو؟ أن تعيد هذا الغسل، تغسل غسل الجمعة من جديد، لأنك لم تقصده بعينه. أما لو قصدته بعينه بلا إشكال قصدته يفضل يعني ولو بالإجماع، يعني قصدت غسل الجمعة الجنابة وغسل الجمعة مثلا.
يعني لو كان
لا يغتسل مرة واحدة لكن يقصد بالغسل الاثنين. الكلام هذا الكلام كله في صورة ما إذا اغتسل غسل الجنابة بدون أن يقصد غسل الجمعة ولو إجمالا، صار يقصد يقول هذا الغسل للجمعة والجنابة، متفقين؟ للجمعة والجنابة، فيصير غسل عن الاثنين، وهذا بلا إشكال يجزي عن الثلث. يعني الكلام أنه اغتسل غسل الجمعة قال هذا اغتسل غسل الجمعة فقط، عفوا وعليكم السلام، اغتسل غسل الجنابة، إنما غسل الجنابة لم ينوي غسل الجمعة، هل يكفي؟ السيد يستشكل، السيد يستشكل في إجزائه. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا، ولا واحد بعينه، التفتوا، هذا اغتسل الغسل الاعتيادي بدون أن يقصد غسلا بعينه، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا، يعني بدون أن ينوي غسل الجمعة والجنابة والحيض والمس الميت وإلى آخره، ما نواهم واحد واحد بحيث أحضرهم في ذهنه، ولا واحد بعينه، فالظاهر الصحة. شلون؟ لا نوى الغسل، التفت وياي، هذه محل خلاف بين السيد الخوي والسيد السستاني. السيد الخوي هنا يستشكل في الإجزاء فيما تذكر، إذا أحد علمها السيد الخوي يتضح. على كل حال لا بأس بعد الدرس ننظر إليه، آخر من هاي السيد الخوي جيد. الشيء ذهني أنا من زمان مراجعتي للمسألة كأنه يوجد إشكال بين السيد الخوي والسيد السستاني في المورد. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان عند السيد الخوي البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. السيلس الثاني يشخص هنا بأن هذا من نية الجميع إجمالا، يوافق في رؤية المبنى في المسألة، لكن يقول له ما يحتاج نحكم بالبطلان أساسا، مثل هذه الحالة دائما تكون من حالة شنه نية الجميع إجمالا. ماذا تفتون المسألة؟ الآن أنا أتيت بغسل علي عندك أغسال، أتيت بغسل بدون أن أنوي أي غسل من هذه الأغسال، لم أنوي لا الجمعة مثلا ولا الجنابة مثلا، خب هل يحكم بصحة وضوئي؟ لا إجمالا ولا تفصيلا. شو يقول؟ من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه، فالظاهر الصحة يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. السيد أخي قال الظاهر البطلان إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. هو أساسا إذا واحد ناس منه تقدم أنه في حتى في هذه الحالة يكفي، إذا كان أحد المقصودين هو غسل الجنابة، إذا كان أحد المقصودين هو غسل الجنابة يكفي. يعني وكأنه هنا يقول وكأنه هنا ملتفت إلى الجميع وقصره، يقول هذا حدث الشخص الثاني أن هذا المورد من هذا القبيل، من مورد ما إذا قصر الجميع إجمالا من غير تفصيل، من غير أن يعدد كل واحد بعينه. مثلتين كل المثلة اغتسل عليه عندك أغسال، فلنفترض 5 أغسال، اغتسل غسلا واحدا بدون أن ينويها كل، يعني ما هي نيته؟ هل نوى كل واحد من هذه 5؟ لا لم ينويها. هل نوى واحدا بعينه؟ لا لم ينوي واحدا بعينه. هل يحكم بالصحة أو البطلان؟ السيد القوي قال يحكم بالبطلان إلا إذا كان ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى نية الجميع إجمالا بشكل إجمالي بدون تفصيل. تقدم المقصود بالإجمال والتفصيل، تقدم خط إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. السيد السلساني يقول هنا ولو قصر الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصح إذ يرجع، وكأنه يرجع على السيد القوي، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. خب ثم إنما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة. هذا أيضا محل خلاف بينهم، هل أنها تجري في كل الأغسال الواجبة والمستحبة أو لا، فيها أخذ ورد بين الفقهاء، لكن هذا هو المرتبع عند السير الثاني. خب يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة، في كل غسل واجب كالجنابة كالحيض كالنفاس كالاستحاضة يكفي هذا الغسل عن بقية الأغسال. خب الأغسال المستحبة أيضا نفس الكلام، الغسل المستحب يكفي عن هذا الغسل المستحب الثابت استحبابا، لازم نحفظ له المقدمة أيضا، مفهومين؟ وإلا إذا لم يكن ثابت الاستحباب فمن أين لنا أن نحكم بماذا؟ بإجزائه، أساسا نحن مو تعرف إلينا هو استحباب أصلا. خب في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة، خب الأغسال المستحبة بعضها مكانية وبعضها زمانية. ما المقصود بالأغسال المكانية؟ لدخول غسلون لدخول الحرام، مفهومين؟ غسلون مثلا وما تبع ذلك غسلون لدخول حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعض الأغسال المستحبة من هذا القبيل متعلقة بالمكان مو بالزمان، بعضها متعلقة غسلون متعلقة للزمان، غسلون لليلة النصف من شعبان البارحة أو الليلة على خلافين، خب على خلافين في ثبوت الهلال يعني، خب غسلون لليلة الخير لليلة العيد لكذا، خب هذه أغسال ماذا يعبر عنها؟ أغسال زمانية أو لغاية أخرى. ما المقصود لغاية أخرى؟ الأغسال الفعلية كالغسل لزيارة المعصوم، أنت الآن تريد أن تزور الإمام الحسين، أنت غسلت لزيارة الإمام الحسين وأنت هنا أيضا، بتفهمين؟ خب أغسال متعلقة بنفس الفعل، غسل للإحرام نفس الفعل الإحرام، فعل عندما تريد أن تأتي بالإحرام يستحب لك الغسل وقيل بوجوبه عند بعض الفقهاء، ذهبوا إلى وجوبه. خب ولكن هنا استدراك من السيد، ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمثل الميت، قبل غسله مع تعدد السبب لا يخلو عن إشكال. قبل بلعوها حطوا محلها بعده. أتكون بعده؟ أتكون بعده؟ اللي عندك قبله يصحح يصب بعده. خب تمس الميت بعد غسله. التفتوا إلى المسألة. خب هناك بعض الأفعال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال. إذا ارتكبت شيئاً فاغتسل. من قبل ماذا؟ من قبل إذا قتلت الوزغ فاغتسل. عندنا استحباب، ذهب البعض إلى استحباب وبعضهم لم يثبت عنده هذا الاستحباب. على كل حال نتكلم على فرض ثبوت هذا الاستحباب. استحباب الغسل عند قتل الوزغ. هذا الغسل متى تأتي به؟ بعد أن تأتي بشيء تأتي بهذا الغسل. غسل مس الميت أيضاً. مس الميت على نحوين، قبل برده وبعد برده، عفوا قبل غسله وبعد غسله، بل تقدر تقسمه الى اكثر من قسم كما سياتي ان شاء الله في بحث غسل مس الميت. الان نحن نريد ان نتكلم عن قسمين منا والبقيه ان شاء الله نرجعها الى بحث غسل مس الميت. هناك التعرض الى حكم مس الميت قبل البرد بعد البرد برطوبه بدون رطوبه، نريح نقسم الى عده فروع لتوضيح المطلب هناك بشكل واضح. هنا في هذا المطلب نقول الميت قبل أن يطهر قبل أن يغسل هو نجس، وإذا لمسه يجب عليك غسل المس. بعد أن نطهره غسلنا الميت ثلاث غسلات بالماء بماء السدر والكافور والقراح. جيد. هل هذه الأغسال الآن طهر الميت؟ انتهى الموضوع مجدي. لو لمسناه هل يوجب الحدث؟ المعروف بين الفقهاء انه لا يوجب الحدث، ولكن مع ذلك ورد استحباب الغسل بعد مس الميت. طاهر ما نتكلم عن طاهر ونجس يا نشوف. انا ما اريد ادخل الان في بعض البحوث ارجوها ابو كمدر بيجينا ان شاء الله غسل مس الميت. هناك بعض البحوث التي سياتي بها ان شاء الله في محل افضل من ان اتي اتوسع هناك، ثم لا يبقى امر للتوسف هناك. نقول الان الميت قبل التغسيل لو لمسته هذا اللمس يوجب الحدث بلا اشكال، يجب غسل مس الميت. اتكلم الان لا اتينا به وغسلناه وانتهينا من التغسيل، لمسته هل هذا المس يوجب الغسل؟ لا لا يوجب الغسل، لكن يستحب الغسل. شوف هذا مس للميت بعد غسله مو وهو طاهر. يقول ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال. خلني أبين ما المقصود بتعدد السبب نوعا. لو قلنا بوجوب الغسل معكم نوعا، أنا عندي نوعا، انا كاتب نوعا بالخط، هذه كانها ماخذها من العروه، عفوا انا كاتبها بيدي ولعله اخذتها من العروه. انت عندك على كل حال لا باس، هي المعنى يتضح اكثر لما نبين ما المقصود بتعدد السبب نوعا. التفتوا، شخص قتل الوزغ و مس الميت بعد غسله، غسل هذا الميت فلمسه، أتى بفعلين يوجبان الغسل، قتل الوزغ وماذا؟ ومس الميت بعد غسله مو قبل غسله. خب هل يكفي غسل واحد عن هذين الغسلين او لا؟ السيد السيستاني في مثلها طبعا الكلام انه كلا الموردين الغسل مستحب هنا. السيد السيستاني يستشكل في ماذا؟ في الكفايه. ولكن جريانه في الاغسال المامور بها، يعني هل هذا الغسل يكفي عن مثلا غسل الماء بعد برد الميت، يكفي عن بعد غسل الميت، يكفي عن غسل قتل الوزغ، ويكفي عن غسل الجنابة ايضا؟ السيد السيستاني يستشكل وعليه، فلو كان عليك جنابة وقد لمست ميتا بعد برده بعد 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 غسله، هل هذا الغسل يكفي؟ يعني يكفي ان تغتسل بنية الاستحباب فيرفع الجنابة ايضا؟ الشيء الثاني يستشكل في هذا المورد، يعني لو قصدت الاستحباب لا يكفي عن غسل الجنابة على الأحرص على الأحرص وجوبان.
لو قصد
الجنابة التفتوا قاعدة لو قصد الجنابة يرفع كل الأغسال ما عندنا أي مشكلة فيه. تقدم الإشارة إليه. هنا يتكلم ولكن جريان هذا الحكم مو قال أن هذا الحكم يجري في الأغسال الواجبة والمستحبة. ثم أشكل أخرج بعض أفراد المستحبة بعض أفراد الأغسال المستحبة. توجهون؟ مثل ماذا؟ مثل مس الميت بعد غسله بعد أن غسل هذا الميت فلمسناه يستحب الغسل. هذا الغسل يرفع الجنابة أيضا. سير الثاني يقول الأحوط جبا أنه لا يرفع. وجهتون المثال أولى مع تعدد السبب حسب الظاهر أنه أيضا لا يرفعه والله العالم حسب العبارة لا لا يرفعه أيضا. إذا ما خسرت غسل الجنابة إيه رايح من مية الجنيه إجمالا شيخنا. إذا كان من مية الجنيه إجمالا بل لا بأس لأنه مية غسل الجنابة تكفي عن الجنيه في النهاية فأنت نوي غسل الجنابة. أما إذا ما رجح إلى مية كلا غسل الجنابة مشكلة ما يفهم بالإجزاء. لا عن نفس الغسل شوف ما قصد إجمالا سيكفي عن إيه أقول ما قصده ولو إجمالا سيكفي عن لا سيجي عن نفس الغسل اللي تتصل لأجل بلا أشكال ولا ما قال معنى هذا الغسل لا أشكال يجي عن. ومنها مباشرة المتوضي ومنها يعني ومن شرائط الوضوء مباشرة المتوضي يعني أن يباشر الوضوء بنفسه والمسح المتوضي للغسل والمسح يعني أن يقوم بغسل يديه ومسح رأسه ورجليه بنفسه مثلا فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل. يعني شخص يأتي ويوضئني بيده نعم إذا لم يتمكن من المباشرة يعني من أن يأتي بالغسل والمسح بنفسه إلا مع الاستعانة بغيره يعني يأتي الغير فيحرك يدي فأمسح يمسك بيدي فيمسح بها افترض لا أتمكن من تحريك يدي على بنفسي فيأتي ويحرك يدي يمسك بيدي هكذا فأمسح بها إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ وهو يعني المتوضئ. خب وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو يعني حتى بهذا النحو بنحو أنني يحرك يدي فأمسح يحرك يدي فأغسل حتى بهذا النحو أيضا لا أتمكن يعني أنا الذي أحضر الوضوء بس هو الذي يضع يدي على المرفق مثلا هكذا يعني هو ممسك بيدي حتى لهذا النحو بعض الأحيان لا يمكن ففي هذه الحالة هو بنفسه يأخذ الماء ويوضئني. وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضئه والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما يعني هم الإنسان المتوضئ هم من يقوم بالتوضيء يعني كلا الشخصين ماذا الأحوط أن يتولى النية يعني هذا ينوي أن يوضئه وذاك ينوي أن يتوضأ احتياط وجوبي بعد ليس بمسبوق بالفتوى ولا ملحوق بها. ومنها ومن شرائط الوضوء الموالاة وهو التتابع العرفي التتابع يعني عدم الفاصل التتابع العرفي هذا الفعل تبع ذاك. الآن حنين يمشيان في الشارع شخص يتقدم على الآخر بخطوات يقولون أتى زيد وتبعه عمرو أما إذا أتى زيد عقب ساعتين ثلاث أتى عمرو هل يقال تبعه عمرو؟ في الغسل والمسح ويكفي في الحالات الطارئة كنفاذ الماء وطرو الحاجة والنسيان يكفي أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة. وكأنه أساسا من هذه العبارة بالأساس الميلاد في فوات الموالاة هي الموالاة كلام في الموالاة هي الموالاة العرفية يعني أن ماذا أن يغسل اليد بعد غسل الوجه بحيث لا يصل بينهما بفاصلة كبيرة طويل هذا هو الأصل. ثم نقول في الحالات الطارئة، مو في الحالات الطبيعية، في الحالات الطارئة قد تفوت الموالاة العرفية، لكن لأن العضو لم يجوف، العضو السابق لم يجوف يكفي. استفدتم من المسألة؟ توجهتون أو ما توجهتون؟ قد في الحالة الطبيعية القدر المتيقن هو الموالاة العرفية، يعني القدر الواجب هو الموالاة العرفية، أصلاً القدر المتيقن، القدر ما يجب هو الموالاة العرفية، بمعنى أنه تأتي بالفعل بعد الفعل السابق بدون أن تفصل بينهما بفاصل طويل عرفين. هذه الحالة الطبيعية. خب في الحالات الاستثنائية ما هو الحكم؟ يقول في الحالات الاستثنائية هذا الحكم مخصوص، مع أن بعض الفقهاء لا يخصصون بالحالات الاستثنائية، يطلقون بعض الفقهاء لا يخصصونه بالحالات الاستثنائية، يقول في الاستثنائي أنا أخصصه بالحالة الاستثنائية. ما هو؟ يقول يصح لك في الحالات الاستثنائية ماذا؟ أن تغسل اليد اليمنى قبل جفاف الوجه حتى وإن فاتت الموالاة العرفية، مثلا فصلت بينهما ثلاث دقائق لكن لا زال الوجه لم ينشف، صحيح أو لا؟ الوجه لا زال مبتلا، البلل لا زال موجود على الوجه، يصح لك أن تغسل اليد اليمنى، مع أن الموالاة العرفية قد تكون فاتت، يقولون ثلاث دقائق هذا موالاة عرفية معكو حتى وإن قطع النية. تقدم أن قطع أن النية حتى لو قطع النية يمكنه العور، تقدم في الدرس السابق، تصور في الدرس السابق مو؟ خب ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء، انتهى الماء اللي عندك فتروح إلى مكان آخر تأخذ الماء منه مثلا، وطرو الحاجة والنسيان، طلعت حاجة معينة فذهبت إليها أو نسيت أنك تتوضأ أو ما شابه ذلك، يكفي ماذا؟ أن يكون الشروط في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه، يعني قبل أن يجف الوجه واليد اليمنى أبدأ في غسل اليد اليسرى، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. خب ولا بأس، إلى هنا واضح المسألة؟ يعني لا يجوز لك أن تؤخر في الحالات الطارئة حتى في جفت الأعضاء السابقة. لا يضر، ملاك في البطلان هو جفاف جميع الأعضاء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. التفت معي، عرفان أنا غسلت وجهي وبعد غسل الوجه مباشرة بادرت إلى غسل اليد اليمنى، ما تأخرت أي تأخير عرفي، هذا ثانية ثانيتين المخلاف العرفي، هذا غسلت وجهي ثم أخذت الماء ليصل. خب قد يكون الجو ناشف جدا بحيث بسرعة ينسف الماء الموجود في الوجه، مو هكذا؟ خب في هذه الحالة هل يضر ذلك بصحة الوضوء؟ يقول السيد لا يضر. خب مع أنه جف العضو السابق كفته لكن لم تفت الموالاة العرفية، يعني أنا بادرت جف لشدة البرد أو الحر أو للتنشيف لمنشف بفوطة مثلا، وضع فوطة على وجهي، طبعا يكره التنشف، لكن لو فعل هذا المكروه هل هذا يضر بصحة وضوءه؟ لا يضر. لا هذا محل خلاف بينهم، بعضهم فصل في هذه المسألة، لعل الشيخ يقول له بعض التفصيلات في هذه المسألة. الأحوط وجوب وراء الجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة، يعني نقول على فتوى الشيخ السامي ما دامت الموالاة العرفية موجودة فالجفاف من جهة الحر والريح والبرد وما شابه ذلك لا يضر، أما إذا انتفت به فهذا يضر. خب الأحوط وجوبان احتياط وجوبي، عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد، شخص لحيته طويلة جدا، خب في القدر المسترسل هنا يوجد برل، الآن يريد أن يغسل يده مع أن الوجه بأكمله جاف، هل هذا يكفي؟ وجود البلل في اللحية المسترسلة يكفي أو لابد من وجود البلل في نفس الوجه؟ السيد الثاني يقول لابد من وجود البلل في نفس الوجه، أما اللحية المسترسلة فلا تكفي. نعم لو كانت اللحية من القدر المعتاد فوجود البلل فيها يكفي. السيد الثاني يفصل بين اللحية الموجودة من القدر المعتاد وبين اللحية المسترسلة، في اللحية المسترسلة يقول البلل الموجود فيها لا يكفي، لماذا؟ لغسل للقول بأنه الموالاة موجودة فأغسل اليد اليمنى. فيقول المسألة انا اريد ان اصل اليد اليمنى، نظرت الى وجهي رايت الوجه قد جاف، جف الوجه، لكن في لحيتي الطويلة هذه يوجد ماذا؟ يوجد ماء لم يجف، هل يفي هذا الماء او لا يفي؟ يقول الاخير الثانى الاحوط وجوبا عدم عدم الاعتداء ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد. في فرق شنو؟
في العبارة في فرق كأن
بين الثالث الثاني والثالث الخوي. إذا كان المضمون نفس الشيء ما المعنى؟ توضيح هذا مو أكثر، توضيح مو أكثر. في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد عن حد الوجه، عن حد الوجه في الخوي يقول عن حد الوجه، يعني إذا خرجت عن حد الوجه. أما لو كانت اللحية هنا فهي غير خارج عن حد الوجه لا يضر، أما هنا عند السيد الخوي هذا ما موجود هنا يضر لا يكفي، شرس الثاني عالي عندك. ومنها الترتيب، ومن شرائط الوضوء الترتيب بين الأعضاء، يعني أن يأتي بكل عضو حسب الترتيب، يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين أو الرجل اليمنى ثم اليسرى على ما تقدم. الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. والأحواط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى بالنسبة إلى المسح. الأحواط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأظهر ماذا؟ جواز مسحهما معا، يعني لكن يقدم اليسرى على اليمنى لا، يقدم اليمنى على اليسرى أفضل وأحوط، لكن يجوز له أن يمسحهما معا. لكن هل يقدم اليسرى؟ لا لا يقدم اليسرى. وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، يعني يرسل الأعلى ثم الأسفل، مو تقدم أنه يقدم الأعلى على الأسفل، على ما تقدم. احتياط وجوبي، اي احتياط؟ ولا احوط تقليم الرجل اليمنى؟ لا لا، ولا احوط تقليم الرجل اليمنى، هذا احتياط استحبابي لانه اتت بعده فتوى على خلافه. ولو عكس الترتيب بين الاعضاء سهوا اعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاه. افترض شخص غسل وجهه ثم غسل اليد اليمنى قبل غسل اليد اليسرى قبل اليمنى سهوا، سهوًا غسل الوجه اليد اليسرى قبل اليمنى، هل هذا يضر بوضوءه بحيث يحتاج إلى الإعادة من البداية؟ يقول السيد الخوئي والسيد السيستاني لا، يكفي فقط أن يغسل اليمنى، ما يحتاج يعيد الوجه، يغسل اليمنى ثم يعيد اليسرى. بل إذا كان قد غسل اليمنى بعد اليسرى لا يحتاج إلى غسل اليمنى مرة أخرى، بل يغسل اليسرى بعدها فقط. شفتين؟ غسلت وجهي ثم غسلت اليسرى ثم غسلت اليمنى، بعد ان انتهيت من غسل اليمنى تنبهت الى اني لم اغسل بان قد غسلت اليسرى قبلها، ففي هذه الحاله اغسل اليسرى واغسل، ما يحتاج احيد اليمنى بعد. ولو عكس الترتيب بين الاعضاء سهوا اعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاه. واما اذا فاتت الموالاه كما لو مسح، افترض مسح الرجلين ثم مسح الرأس ثم عقب 10 دقائق التفت انه مسح الرجلين قبل الرأس، مو لو التفت بسرعة لقلنا له الان مسحت الرأس امسح الرجلين مرة اخرى، صحيح؟ التفت وهو مسح الرجلين ثم مسح الرأس، نقول له الرجلين اذا كانوا رطنين ينشفهم لابد، نقول له امسح الرجلين وانتهى الموضوع. لكن بما انه فاتت موالاة نقول له بطل وضوءك. فتكون المسألة كانك يعني عاد من البداية. شلون بقى على الشعر ما هذا بحيث لم تفت الموالاة اذا هنا لم تفت الموالاة لا بأس. وكذا لو عكس عمدا إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنس. وكذا لو عكس عمدان، يعني حتى لو عكس عمدان طلب غسل وجهه ثم هو ملتفت غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، ملتفت مو ساهي ناسي أصلا، غير ناسي متذكر تماما. يقول أيضا يصح وضوءه، لكن ماذا؟ يغسل اليسرى بعد ذلك. التفت وغسلت وجهي، أريد أن أغسل اليمنى، لم أغسل اليمنى، غسلت اليسرى ثم بعد أن انتهيت من غسل اليسرى غسلت اليمنى، أكملت غسل اليمنى ثم قلت أنا أعرف هذا الوضوء باطل، ليش ما أغسل اليسرى؟ يقول يصح لي أن ماذا؟ أن أغسل اليسرى وأواصل، وضوء صحيح. يقول وكذا، يعني نفس الحكم أنه يعيد على ما يحصل به الترتيب. وكذا لو عكس عمدان إلا، يعني وكذا يصح لو عكس عمدان إلا، إلا هذا المورد لا يصح فيه، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنس. شلون يعني أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي؟ أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي كما لو قصد الوضوء من البداية، قصد الوضوء بقيد، قصد الإتيان بوضوء لقيد أن يغسل اليدين قبل الوجه، أو يغسل اليد اليمنى قبل، عفوا اليد اليسرى قبل اليمنى متكيئي بهذا القيد، فهنا حتى غسله اليد اليمنى للوجه لا تحقق فيه قصد القربى على خلاف الأمر الشرعي. ما أدري متوجهين المثال أو لا. أنا الآن أريد أن أتوضأ، أقول هكذا أنا أأتي بالوضوء بهذا الشرط، بشرط أن أغسل اليد اليمنى واليسرى قبل الوجه، في نيتي أقول هذا، أقصد عدم الترتيب على خلاف أمر الشارع، ملتفت إلى هذا. طب هنا هل وقع غسل الوجه عن أمر الشارع هنا؟ توجهين للمسألة؟ التفتون للمسألة أو ما التفتون؟ شوفوا أنا الآن أريد أن أتوضأ، الوضع الاعتيادي أن أغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى، لكن أنا أريد أتوضأ، قلت بالعكس أنا سأغسل اليد اليسرى ثم اليمنى ثم الوجه، أتوضأ بهذا القيد من البداية. حب أنا غسلت اليد اليمنى اليسرى ثم اليد اليمنى ثم الوجه، بعد أن انتهيت من غسل الوجه قلت لماذا لا أعيد غسل اليد اليمنى واليسرى وأواصل ليحصل الترتيب وأنتهي من الوضوء صحيحا. تقول شيء رخوي هنا وشيء الثاني هنا، غسل الوجه لا يكفي هنا بل لا بد من إعادته. ليش؟ لأنك صحيح غسلت وجهك بعد غسل اليد اليمنى، لكن غسلك للوجه هنا لا يكفي لأنه لم يأتي عن أمر شرعي أصلا. بتكين المسألة أو لا؟
غير أقوى الوضوء دون مراعاة الترتيب،
يعيد على ما إذا كان أتى به على وصف الأمر الشرعي لا بأس به، كما لو غسل الوجه، التفت معي، غسل الوجه في البداية غسل صحيح، غسل الوجه غسلا صحيحا، غسل الوجه غسلا صحيحا، ثم بعد ذلك غسل اليد اليسرى أول شيء، نقول له أعاد على ما به الترتيب ولا مشكلة، لأن غسلك للوجه كان صحيحا. إذا كان مشترط يشكل حتى صحة غسل الوجه، لهذا السيد السيستاني يقول يستأنس. مواضح من الكلام؟ إذا نوى من البداية بقيد عدم الترتيب، بقيد عدم الترتيب
وأكمل الوضوء على عدم الترتيب،
لا يكفي أن يعيد على ما به الترتيب، بل لا بد من أن يستأنف من جديد، لا يكفي أن يعيد على ما به الترتيب. أنتم فاهمين وش المقصود بأن يعيد على ما به الترتيب أو مواضح هذا المصطلح؟ اتفق معي، أنا غسلت اليد اليمنى ثم غسلت الوجه، جيد؟ يقول السيد السيستاني والسيد الخوي يقولون غسلك للوجه غسل صحيح، لا تحتاج أن تعيده، تغسل فقط اليد اليمنى مرة أخرى ثم اليد اليسرى، هذا بالحكم الأولي، غسلك للوجه صحيح أو مو صحيح؟ خب هل أحتاج أن أعيده؟ لا أحتاج، لأنه غسل صحيح لا أحتاج أن أعيده. أما لو لا توضأت بقصد، التفت من البداية، توضأت بقصد أني سأأتي بالوضوء عكس ما يريده الشارع، ناوي هذا من هذه النية، فصحيح أني غسلت اليد اليمنى ثم الوجه، فتقول غسلت الوجه لا تحتاج أن تعيد. يقول سيد الثاني في هذا المورد تحتاج أن تعيد، لماذا تحتاج أن تعيد؟ لأنك لم تأتي بغسل الوجه عن الأمر الشرعي، بل أتيت به معاملا كأنك للأمر الشرعي. ما بنتجين المسألة أو لا؟ إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف. أكو بعض الإضافات أعضاء الشيء السستاني لو كان يصلح حواجي الأفضل للمكلفين. حيث زيادات تعقد الطالب أكثر مما شفناه مما توضح. الفارق بين الأمرين أنك في المورد الأول الذي صح السير الثاني لم تنوي أن تأتي بالغسل على خلاف الأمر الشرعي. كتبت يا أي قصدت عدم الترتيب، لكن لم تقصد من البداية عدم الترتيب بحيث يكون مقيد ما تأتي به مقيد بمخالفة الأمر الشرعي. في صورة العمد التفت معي الصورة التي صححها لا ما لا تجر مخالفة للأمر الشرعي. أنا غسلت وجهي أو أنا أتيت للوضوء وتعمدت المخالفة، لكن من البداية الفارق يكون بينه وبين الذي بعده. فهو هذا يتصور كما لو غسل الوجه غسلا صحيحا. شيخنا كتبت معي غسل الوجه غسلا صحيحا ثم بعد أن غسل الوجه قصد عدم الترتيب بين اليد اليمنى واليد اليسرى. غسل الوجه أول شيء هو غسل صحيح في العكس العمدي. غسل الوجه غسلا صحيحا ثم بعد أن غسله غسلا صحيحا غسل اليد اليسرى متعمدا على تقديمها على اليمنى. هنا نقول له فقط عدل اليد اليسرى فقط. وإذا قد يقال هنا أيضا بلزوم إعادة اليد اليمنى في بعض الحالات، حتى يكون في بعض الحالات أيضا قد يقال بغسل بإعادة غسل اليد اليمنى. نعم هو لا التعمد على نحوين، تارة يتعمد ويلتفت إلى أن هذا مخالف للأمر الشرعي وأنه يؤدي إلى البطلان، وتارة لا يلتفت إلى أنه مخالف لكن ما يلتفت إلى البطلان أو منها القرير. هذه يفرق بينهما بهذا التفريق. أيضا العبارة فيها شوي تشويش، فيها مو تشويش، فيها عدم وضوح قليل، فيها عدم وضوح يعني ما بين المقدار الكافي، لكن حسب الظاهر أنه بما بمقدار الذي شرحته فقد يكفي. خب مخالف للأمر الشرعي. فغسل الوجه على النية الأصلية أو بدون النية الأصلية، بدون النية الصحيحة أو بدون النية الصحيحة. خب يكفي غسل الوجه. هناك بالعبارة أخرى هذا استئناف، هذا إعادة. هو يقول يستأنف مو يستأنف مو يعني يعيد، فهو يعيد هنا من جديد، وكأنه يعيد الوضوء من جديد. هذا وضوء جديد ما له ربط بالوضوء السابق. ما يفرق هذا. الفصل الرابع أحكام الخلل. من تيقن الحدث وتكت الطهارة تطهر. متيقن من أنه أحدث خرج منه ما يوجب الوضوء كالريح أو البول أو الغائط أو ما شابه ذلك أو النوم. من تيقن الحدث وتكت الطهارة، شك أنه هو متيقن من أنه خرج منه البول، هو يشك في أنه تطهر بعد ذلك أم لا. عندك يقين بالحدث وتكن في الوضوء فيجب عليك أن تتوضأ. خب وتك في الطهارة تطهر. واضح المسألة أو لا؟ وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرحين. خب أظن على نحوين. خب اليقين لو تيقن بالحدث وتيقن بعد ذلك الطهارة ما عندنا كلام، صحيح؟ خب لو تيقن بالحدث وظن بعد ذلك بالطهارة، ظن أنه تطهر، لكن هذا الظن على نحوين، تارة يظن ظن معتبر شرعا وتارة يكون هذا الظن غير معتبر شرعا. شلون ظن معتبر شرعا وشلون ظن غير معتبر شرعا؟ الظن من المعتبر شرعا كما لو أخبره الثقة، ثقة أخبرك بأنك بعد أن دخلت إلى الحمام إلى دورة المياه قد توضأت بعد ذلك، طب هذا يجب لك اليقين؟ لا يجب اليقين، هذا ظن. أنت إذا أخبرك شخصان الآن شخص يخبرك بأن زيد موجود في الخارج، هل يوجد لك اليقين بوجود زيد في الخارج؟ ثق هذا الشخص، أحد الثقات يأتي غاية الأمر تظن ظنا قويا أنه فعلا موجود، صحيح؟ هذا الظن عبر عنه ظن معتبر شرعا. ليش؟ لأن الشارع على حسب تفسير الخوئي أن الشارع ماذا؟ قد جعل لخبر الثقة، جعل خبر الثقة حجة حتى في الموضوعات. عندهم كلام أن خبر الثقة حجة في الموضوعات الأحكام أو خصوص الموضوعات. أتى شخص فأخبرك بأنك قد توضأت، هذا خبر ظني، هذا ظن بالوضوء، ما عندك يقين بالوضوء، لكن هذا الظن معتبر شرعا. أما حالة أخرى لا، يوجد ظن غير معتبر شرعا، أنا من البداية أظن أني توضأت، أحتمل احتمال قوي أني توضأت، لكن لا لست متيقنا، هذا ظن غير معتبر شرعا. ميسون صحيح الظنين أو لا؟ لا لا، الظن المتاخم للعلم هذا اطمئنان، الاطمئنان المتاخم للعلم، ما عندنا ظن متاخم للعلم، عندنا اطمئنان متاخم للعلم، الاطمئنان متاخم للعلم. طب ولو تيقن ولو وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتطهر، كما لو كان متيقن من أنه أحدث ويظن ظنا قويا أنه توضأ لكن ليس بمتيقن. غالبا في الحالة ما تصير، أنا مو متأكد أن توضأت أو ما توضأت، خب يقول تطهر، يعني شنو هو؟ يعني يجب عليه أن يتوضأ ولو تيقن الطهارة. الآن بالعكس يتوضأ، تطهر يعني توضأ، يجيبها كأنها مفروغا منه، ما يقول يجب عليه أن يتطهر، يقول تطهر بعد أخذها مفروغا عنه. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة، تيقن أنه توضأ وشك أنه بعد هذا الوضوء هل أحدث أم لا، يقول ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة بلا يصح الطهارة. هناك أيضا استصحاب للحدث، هناك أيضا استصحاب للحدث، أنا على حدث أشك أني، أنا على يقين من الحدث أشك في أني تطهرت، أستصحب الحدث. وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا، عفوا بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا كما لو احتمل احتمالا قويا أنه قد أحدث، اكتشفته هو متيقن أنه توضأ قبل نصف ساعة، توضأ الساعة السابعة مثلا توضأ ويظن أنه قد أحدث لكنه ليس بمتيقن، خب لم يخبره شخص ثقة بأنه قد أحدث، صحيح؟ إذن يقول وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا فإنه حتى في هذه الحالة ماذا؟ يبني على الطهارة، بنى على الطهارة. وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة 157 وهي صورة خروج البلل المشتبه، على تفصيل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر. خب شخص عنده يقين تام بأنه قد أحدث، ما عنده شك، وعنده يقين تام بأنه قد توضأ، ما عنده أي شك، لكن أيها قبل الآخر؟ هل الوضوء قبل الحدث أو الحدث قبل الوضوء؟ لو كان يدري حلت مشكلة، لكن ما يدري، ما يدري الوضوء قبل الحدث أو الحدث قبل الوضوء، صحيح؟ يبني على الطهارة؟ لا، الفقهاء يقولون يجب عليه أن يتطهر، يجب عليه أن يتوضأ على الآتية. إذا تيقن الحدث والطهارة، تيقنهما معا، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر، يعني يجب عليه أن يتوضأ، بعبارة أخرى مو كذي؟ خب سواء علم بتاريخ الطهارة أو علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما معا، تجدوا معي صار أعرف أني أحدث في الساعة السابعة، لكن الوضوء متى حصل؟ هل قبل السابعة فيكون الآن على حدث، أو بعد السابعة فأكون الآن على طهارة؟ لا أدري، وصار أجهل تاريخ الحدث وأعلم تاريخ الطهارة، أعلم بأني في السابعة والنصف تطهرت، لكن هل الحدث كان قبلها أو بعدها؟ لا أدري، وصار أجهل التاريخين الوقتين معا، أجهل وقت الطهارة ووقت الحدث، لا أعرف أساسا الساعة كم أنا توضأت، الساعة كم أنا أحدث، لا أدري. التاريخ يعني الوقت، ما يقصد به الوقت، أعمل نفسي اليوم او اليوم الذي قبله قد يبقى انسان يومين ما ينام. عادة المثال الوارد هي بالساعة بالدقائق، اما بالايام حالة نادرة. المقصود بالتاريخ هنا هو الوقت. مسألة 145 طبعا ليش يفصل هنا سواء علينا؟ لان بعض الفقهاء فصلوا فذهبوا الى الحكم بالطهارة في بعض الصور والحكم بالحدث في بعض الصور الاخرى، خصوصا علام الحلي والمحقق الحلي لهم بعض التفاصيل. كان الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.